أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي عشر إن شاء الله تعالى من دروس سورة النور المباركة. وقد تنصفت السورة أو انتصفت السورة، يعني بلغنا نصفها، حيث انتهى الربعان الأولان من السورة. والسورة حزب، أي أربعة أرباع، والحزب نصف الجزء كما هو معلوم، ونصفها الأول كان حدودا وأحكاما كما أشارت إليه الآية الأولى في قوله جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها. فهذا هو النصف الأول: فرائض، أحكام، حدود. وأنزلنا فيها آيات بينات، لعلكم تذكرون. وهذا نصفها الثاني: وصفت آياته بالبينات والمبينات، وهي بينات واضحات ومبينات كاشفات عن الحقائق، وقد تتكشف بمضي الزمان لتكون آية وبرهانا ولتكون معجزة وإعجازا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. مضى النصف الأول من السورة، وقد بين بعض الحدود المقررة في الشريعة الإسلامية التي تمثل السورة الذي يحمي البيت من سطو اللصوص عليه. وقد نستغني عن هذا السور أحيانا، وقد يبقى ليكون مزيد أمان لمن هم في البيت. وكذا الحدود في الإسلام، فذكرت السورة حد الزنا والقذف، وذكرت اللعان، ثم أردفت بالحديث عن حادثة الإفك، فكانت هذه الحدود والأحكام. ثم بين ربنا عز وجل ما يقي من الوقوع في هذه الحدود، على أنها أساليب وقائية وتربوية وأحكام تشريعية، فكان الأمر بالاستئذان على البيوت، والأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، والأمر بالزواج وتيسيره وتبكيره. فكان هذا مع الربع الثاني من السورة. ختمت الآيات بقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وهدى وموعظة للمتقين. ليبدأ النصف الثاني من سورة النور المباركة بهذه الآيات البينات والمبينات، فيقول رب الأرض والسماوات بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدقت ربنا. وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلكم من الشاهدين. مشاهدي الكرام، سورة النور المباركة في نصفها الثاني مع هذه الآيات البينات والمبينات الواضحات والكاشفات، بدأها الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة التي تأخذ بالقلوب وبالألباب. الله، وهذا هو الاسم العلم والذي لا يخلو منه الاسم الأعظم والاسم الجامع للأسماء والاسم الذي عليه مدار كل شيء، لأن لفظ الجلالة الله مأخوذ من الإله، والإله هو المعبود، والمعبود هو الذي خلقنا من أجل أن نعبده، ومن أجل أن تكون العبادة له وحده خالصة شاملة لا نصيب فيها لأحد من المخلوقين، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، بل هي لله. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الله الذي هو علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. الله القائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله، الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض جملة مضافة إلى لفظ الجلالة الله. ولا ينبغي أن أقف على كلمة نور، لا يجوز أن أقول الله نور وأقف، فتصبح كلمة نور خبرا مفردا، وتصبح اسما من أسماء الله عز وجل، ويترتب عليه أن أناسا يسمون أنفسهم بهذا الاسم معبدين أنفسهم له، فيقول عبد النور، وهذا لا يصح. فاللفظ هنا أو الاسم هنا ليس مفردا وليس علما، بل هو مضاف، نور السماوات والأرض. وتفسيرها منور السماوات والأرض، وهادي السماوات والأرض. إذن لا ينبغي الوقوف على لفظة نور ولا يجوز أن نفردها وأن نسمي أنفسنا بهذا الاسم كعبد النور، فهذا لا يصح. إذن الله نور السماوات والأرض كقوله فاطر السماوات والأرض، وهو خالق السماوات والأرض، وهو بديع السماوات والأرض، نور السماوات والأرض منورهما. وما هذا النور الذي في الكون والذي منه الشمس ومنه القمر إلا بتسخير الله عز وجل وبإنارة الله جل وعلا لهذا الكون، فهو منور السماوات والأرض. وأما من فسرها بأنه هادي السماوات والأرض فهو كذلك، لأن النور يأتي على معنيين: النور الحسي والنور المعنوي. فإذا كان حسيا فهو منور السماوات والأرض، وإذا كان معنويا فهو الذي يهدي أهل السماوات والأرض، وهو الذي يدعو إلى إيمان أهل السماء والأرض، وأن هذا الإيمان كما سماه الله عز وجل سماه نورا. فالإيمان نور، كما أن القرآن نور. ولذلك نقرأ عن نور الإيمان بمثل قول ربنا الرحمن: يقارن بين أهل الشرك والإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذن هذا نور معنوي، والقرآن سماه الله عز وجل نورا. وإذا اجتمع نور القرآن مع نور الإيمان كان الأمر ربنا الرحمن نور على نور، نور على نور، نور الإيمان مع نور القرآن، ونور الإيمان مع نور الطاعة للرحمن. يهدي الله لنوره من يشاء، وآخر الآية يدل على المعنى الذي ندندن حوله: يهدي الله لنوره من يشاء. فتكون الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض وهادي السماوات والأرض، ويكون النور نور إيمان، ويكون نور قرآن. وحول نور القرآن قال ربنا الرحمن: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والآية تتحدث عن نعمتين عظيمتين امتن الله عز وجل بهما على أهل الكتاب كما امتن بهما على غيرهم. قد جاءكم رسولنا، هذه هي النعمة الأولى، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم تحدث عن النعمة الثانية ألا وهي القرآن، بذكر وصفين من أوصافه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو القرآن، والكتاب المبين هو القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما وصف القرآن هنا في آية المائدة بالنور، كذا وصف في آية النساء في أواخرها: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وفسرتها آية التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وجاء الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن النور الذي جاء به في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم توج بالكلام عن النور الذي أنزل معه، والنور الذي أنزل معه هو القرآن الكريم. إذن الكلام عن النور من حيث هو حسي معروف وموجود. الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، هادي السماوات والأرض. فإما أن تكون الآية نورا حسيا وهي كذلك، وإما أن تكون نورا معنويا وهي كذلك. فهذا الذي نرجحه عند تفسير هذه الجزئية الأولى من هذه الآية الكريمة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نوره، هنا تعددت أقوال المفسرين: نور من؟ نور المؤمن، أو نور الله في قلب المؤمن. مثل نوره، نور الله للسماوات والأرض، فيكون ذكر المثل من باب الأدنى للأعلى، لأن نور الله لسماواته والأرض عظيم. ثم ضرب المثل بشيء قريب سهل يسير كالنور الذي نراه في بيوتنا، حيث الإضاءة التي تكون داخل المشكات في مكان ضيق لكن يشع النور منها ليعم المكان كله، فيكون إذن من باب ضرب المثال، مثال الأعلى بالأدنى، ليكون مثالا حسيا، ويكون هذا من باب التقريب لا أكثر. وإما أن المعنى مثال نور قلب، نور الإيمان في قلب المؤمن. مثل نوره، نور المؤمن أو نور الله وتنويره لقلب عبده المؤمن، كهذا المثل الحسي الذي تذكره السورة. مثل نوره كمشكاه، مثل نوره نور الإيمان في قلب المؤمن، كمشكات فيها مصباح. المشكاه في لغة العرب، وقيل في لغة الأحباش، هي الكوة، والكوة نافذة مغلقة ليست مفتوحة، نسميها نحن المصريين في بيوتنا الريفية طاقة، عبارة عن جزء محفور داخل الجدار له قاعدة يمكن أن يوضع فيها شيء كالمصباح أو كالكتاب أو غير ذلك، لكنها ليست نافذة إلى الخارج، ليست كهذه النوافذ التي يدخل منها النور أو الإضاءة والتهوية ونفتحها ونغلقها، لا، المشكاة كوة داخل الجدار من جانب واحد، ليست نافذة إلى خارجه. هذه هي المشكاة، كمشكاة فيها مصباح وآهن. لو كان المشاهد أو المستمع الآن ريفيا لأدرك المعنى عن قرب، لأني أنا كواحد من أبناء الريف أدرك هذا المعنى وأتخيله الآن أمامي تماما، كيف جزء من الجدار ناتي إلى المصباح، سواء كان لمبة عويل أو كان لمبة 5 أو 10 أو كان عبارة عن كلب. كل هذه الأدوات التي كنا ننير بها بيوتنا قبل أن تدخل الكهرباء إلى الريف وإلى البيوت وإلى الشوارع، فنأتي بالمصباح فنضعه في الكوة حفاظا عليه، ولأن هذا الجزء البسيط الذي هو المشكاة يجمع ضوء المصباح، ثم نراه ينتشر في سائر الغرفة وفي سائر المكان. فهذا مشهد يتخيله كل من عاش في الريف قبل أن تدخله الكهرباء. أما الذين ولدوا ولا يعرفون إلا هذه المصابيح باختلاف أحجامها وألوانها وهذه النجف وهذه التحف وما إلى ذلك، فهذا نحاول أن نقرب له المعنى بأن المشكاة قوة، مكان منخفض من الجدار كنا نضع فيه المصابيح لتضيء لنا المكان، وحتى لا يتعثر في المصباح طفل أو رجل كبير. وبارتفاع المصباح داخل المشكاة يضيء لنا أكبر مساحة ممكنة من المكان. نعم، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، يعني ليس لمبة بدائية جدا كهذا الذي نسميه الصاروخ أو اللمبة العويل وفتيلها يخرج الدخان ينبعث في المكان يسود الجدران. لا، إنما حين يطور هذا المصباح فيكون عليه زجاجة. وأيضا أقول لمن عاش قبل دخول الكهرباء إلى البلاد، وربما إلى الآن مع دخول الكهرباء تنقطع أحيانا، فنقوم إلى مثل هذه اللمبات التي تعد كالتراث الباقي عندنا، فننير هذه اللمبة الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء، فهي لمبة من زيت أو من غاز الكروسين، وهذه الزجاجة فوقها تكون أكثر إضاءة وأحسن حالا. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني تضيء، وكما نتراءى النجوم من الأرض مضيئة، فكذلك هذا المصباح يكون مضيئا للمكان. الزجاجة كأنها كوكب دري، والكوكب الدري هنا تشبيه للأرض بأنها مضيئة من بين المجموعة الشمسية التي حولها وفي محيط المجرات التي نعرفها الأرض كأنها كوكب دري مضيء له نور ما كان الناس يعرفونه من قبل أو يشاهدونه من قبل، وإنما عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق وكالة ناسا الأمريكية ثبت أن الأرض من الأفق ترى كأنها مضيئة وكأنها بين مثيلاتها في المجموعة الشمسية كأنها كوكب دري. ثم بين ربنا عز وجل سبب هذه الإضاءة، توقد من شجرة مباركة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة. ما الشجرة المباركة؟ فسرتها الآية، لا تحتاج منا إلى تفسير، لا تحتاج منا إلى تفسير. فقال سبحانه وتعالى: زيتونة. الشجرة المباركة هي الزيتونة، كشجرة يوقد من شجرة مباركة، ما هي؟ زيتونة. فالشجرة المباركة الزيتونة، الزيتونة شجر الزيتون الذي أقسم الله عز وجل به، والتين والزيتون وطور سينين، وذكره مباركا في أكثر من موضع، فقال عز من قائل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هي الشجرة المباركة، هي الزيتون، على ما في الزيتون من نعم، وما فيه من فوائد، وما فيه من أدوية وشفاء لكثير من الأمراض. نعم، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. هذه الزيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ولها عدة تفسيرات. أصحها أنها لا شيء يظلها، لا عند الشروق ولا عند الغروب، لا عند الشروق ولا عند الغروب، فهي لا توصف بأنها شرقية ولا توصف بأنها غربية، حيث الشمس تشرق عليها وتغرب عليها، الشمس تشرق عليها وتغرب عليها، فتزداد توهجا وتزداد إضاءة، ويصبح الزيت في أحسن حالاته وفي أعلى درجاته. وهذه حقيقة يعرفها الفلاح ويدركها، كما عرفها العالم في المعمل والفلكي في الفضاء، عرفوا ذلك وأدركوه، وكان الأمر كما قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، كما قال: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. نعم، شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت، زيت الزيتون، مضيء بذاته، فيه إضاءة تسمى إضاءة فلورسنتية لم يطلع عليها الناس على مدى القرون المتطاولة الماضية، حتى اكتشفتها الأقمار الصناعية وحدثت عنها وكالة ناسا في تقرير علمي عظيم يشهد لهذا القرآن في لون من ألوان إعجازه العلمي. نعم، في لون من ألوان إعجازه العلمي، حيث اكتشفوا إضاءة شجر الزيتون في الأرض وأنها تضيء، وأنها بسببها تصبح الأرض بمثابة الكوكب الدري. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نعم، هو لم تمسسه نار، ولكنه مضيء ذاتيا، مضيء وإضاءته في الأجواء واضحة ومعروفة. وليتني أجد التقرير لوكالة ناسا فأسمعكم إياه، إذا وجدته فعلت إن شاء الله. تقرير في غاية العجب وفي غاية العظمة لبيان معنى من معاني هذه الآية العظيمة، خفي على الناس حينا من الدهر، ومع ذلك فلا تزال السورة ولا تزال الآية تحمل في طياتها من المعاني الشيء الكثير الذي لم يعرف بعد ولم يكتشف بعد، ولكن كل الذي فعله المفسرون إلى هذا الوقت ما خرج عن حدود تقريب المعنى لهذه الآية، وإلا ففي هذه الآية ألوان من الإعجاز العلمي الذي ارتبط بالزيتون وإضاءته الذاتية الفلورسنتية التي جعلت الأرض كأنها كوكب دري في عالم الكواكب ومن بين المجموعة الشمسية. هذا شيء، والشيء الثاني ما يمكن أن تكون الأرض أو ما يمكن أن تكون الآية تحدثنا عنه من اختراعات مرتبطة بالكهرباء التي أضاءت الدنيا الآن وموجودة، ومن الأشياء المرتبطة بعالم الكهرباء أنها دائما وأبدا الحديث عنها يكون بصيغة سالبة وموجبة، السالبة والموجبة هي عكس لا شرقية ولا، والإضاءة التي تكون في البيوت تأخذ اللمبات شكل الكوكب الدري، هل هي كذلك؟ هذا كلام ذكره أحد العلماء الذين يهتمون بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولكني لم أتثبت من هذا الكلام ولم أقف عليه بعد، لكني أوقن بأن الآية مليئة بالإعجاز البلاغي الإيماني والإعجاز التربوي والإعجاز العلمي، ألوان من الإعجاز داخل هذه الآية، وهي مليئة بالأنوار، لذلك تجد فيها قول ربنا نور على نور، نور على نور، نور الإيمان مع نور الطاعة، نور الإيمان مع نور القرآن، نور شجر الزيتون حسيا مع نور زيته، الزيت له نور والشجر له إضاءة وله نور، سبحان الله العظيم، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، فالهداية أولا وآخرا من الله عز وجل الذي علمنا أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يهدي الله لنوره من يشاء. وعلينا أن نأخذ بأسباب هذه الهداية، المشيئة المطلقة لله عز وجل، ونحن نأخذ بأسباب الهداية، فمن أخذ بأسباب الهداية يسرت له، ومن أخذ بأسباب الغواية يسرت له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عند نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فعلينا إذن أن نأخذ بأسباب الهداية، لأن الله عز وجل هو القائل فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وهذه كالآية المقيدة للمطلق، والمطلق يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيضل من يشاء مطلقة قيدتها، وما يضل به إلا الفاسقين، كذلك يضل الله الكافرين ويضل الله الظالمين، ويهدي من يشاء قيدتها ويهدي إليه من أناب، فمن أخذ بأسباب الهداية فتاب وأناب ورجع إلى ربه الوهاب جل في علاه يسر الله له أسباب الهداية. أقول قدر الله وما شاء فعل، بحثت عن التقرير في هاتفي لعلي أسمعكم إياه وأسجل حقيقة علمية توصل إليها العلم، لا تقبل، ليست من جنس النظر، إنما هي حقيقة علمية، وتعترف وكالة ناسا الأمريكية، تعترف بماذا؟ تعترف بأن هذه الحقيقة التي اكتشفوها في العصر الحديث في هذا الوقت بالذات، كون القرآن يحدث عنها قبل 1400 عام، لهي دلالة قاطعة على أن هذا القرآن الذي أنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي، إنما هو من عند الله عز وجل، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بذلك من آمن وكفر من كفر، لكنها الحقيقة التي لا ينبغي لأحد أن ينكرها، والعلم قد أيد ذلك وأقره، ونحن والله نؤمن بذلك ونسلم به، سواء أكان العلم وصل إلى هذه الحقيقة أو لم يصل، لكنه بذكرنا لمثل هذه الحقائق نحن نقول نزداد إيمانا على إيمان ويقينا على يقين، وتكون حجة على الماديين وعلى الملحدين، وتكون كما أراد الله عز وجل لهذا القرآن أن يكون. ماذا؟ أن يكون هذا القرآن إعجازا علميا في هذا الزمان، ولتعلمن نبأه بعد حين. وكما قال ربنا عز وجل: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والآية التي ذكرتها سلفا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. حقيقة كان ينبغي أن أجعل هذا التقرير تحت يدي ويكون جاهزا، لكني ضاق علي الوقت، والآن حين بحثت عنه فلم أجده، فلا أشغل أذهانكم بهذا أكثر من ذلك، أو أنا ربما الذي شغلت به. فأقول كما قال الله عز وجل في هذه الآية العظيمة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تختم الآية بهذا: ويضرب الله الأمثال للناس، لبيان أن ما ذكر في الآية لا يعدو إلا أن يكون مثالاً لتوضيح حقيقة من الحقائق، وبيان هذا المعنى العظيم الكبير بما يشبهه من أمثلة حسية يعرفها الناس في محيطهم وفي بيوتهم. ويضرب الله الأمثال للناس، وضرب الأمثال في القرآن كثير، وهو من باب أن يعقل الناس الحقائق والأمور المعنوية فيقربها ربنا لهم بأمثلة حسية. وما أكثر تلك الأمثلة في كتاب الله عز وجل، حتى وجد من أفرد لها كتبا، ومن صنع فيها رسائل علمية. الأمثال في القرآن الكريم، وتلك الأمثال نضربها للناس، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه كالأمثلة لبيان نماذج من علم الله عز وجل الذي وسع كل شيء، وأحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وتلك الأمثال نضربها للناس، والله بكل شيء عليم. عليم اسم من أسمائه تعالى، مرتبط بصفة العلم الذي وسع كل شيء. فنحن نثبت لله عز وجل أسماءه التي ذكرها في قرآنه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، كما نثبت الصفات التي اتصلت بها. فلله صفة العلم، وله الاسم العليم والعلام سبحانه وتعالى، فهو علام الغيوب، وهو بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يتحدث ربنا عز وجل في هذه الآية عن الإيمان، وعن الهداية، وعن الطاعة، وعن القرآن، وكلها أنوار. الإيمان نور، والقرآن نور، والطاعة نور، والعلم نور، أنوار معنوية أرادها الله عز وجل لأهل الإيمان، وحرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يغرسها في قلوب المؤمنين. فأين نجد هذا الإيمان وهذا العلم وهذه الطاعة وهذا القرآن؟ أو قل أين نجد تلكم الأنوار؟ أين تكون هذه الأنوار؟ فيذكر الله عز وجل أجل أماكنها وأفضل منازلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت المراد بها المساجد، وكما جاء في الحديث وفي الأثر: بيوتي في الأرض المساجد، وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. فقوله تعالى في بيوت أراد بها المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع رفعة معنوية قبل أن تكون حسية، رفعة ملؤها الطهارة والنظافة. أذن الله أن ترفع عن كل نقيصة، وعن كل غرض، وعن كل مصلحة، ولا شأن لها بأي أمر من أمور الدنيا، فلا بيع فيها ولا شراء، ولا لون من ألوان التجارة، ولا إنشاد الضالة، ولا إقامة الحدود بداخلها، ولا إدخال الطعام إليها، ولا كذا ولا كذا مما أفرد له النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ينهى فيها عن إنشاد الضالة مثلا في المسجد، وعن البيع والشراء في المسجد، وعن نحو ذلك. ثم يقول: إن المساجد لم تبن لهذا. فلماذا بنيت؟ من أجل ذكر الرحمن، من أجل إقام الصلاة، من أناس اتصفوا بهذه الصفات، وصفهم الله بأنهم رجال، رجولة بمعناها، ليست بمعنى الذكورة، المعنى الذي يمكن أن يكون دارجا أو يمكن أن ينقدح في الأذهان، إنما هي الرجولة بمعناها. ومن صفات هؤلاء الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فمتى سمعوا الله أكبر فلا تجارة تلهيهم، ولا بيع ولا شراء يمنعهم، ولا شيء من أمور الدنيا يصدهم عن الصلاة وعن ذكر الله، لأنهم سمعوا الله أكبر، وسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي الصلاة يكون الفلاح. وما خابت الأمة ولا ضلت طريقها نحو الفلاح إلا حينما قصرت في حي على الصلاة، فلم تستجب لمنادي الله، فالمساجد خاوية، وحتى في البيوت يمكن أن تكون الصلاة متروكة. وكم نسبة المسلمين الذين يصلون بالنسبة لمن لا يصلون؟ لو علمنا النسبة لقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. والجزاء من جنس العمل، وما تردت الأمة لما تردت إليه وما آلت إليه إلا ببعدها عن أسباب الفلاح والرفعة، متمثلة في الصلاة ومتمثلة في الاتصاف بهذه الصفات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اسمه وحده لا أحد معه، فليست البيوت فليست المساجد للطواغيت، وليست للدعاية، وليست للدعاء لطواغيت الأرض، ولا لحكام الدنيا، ولا للمتحكمين فيها، وليست للدعايات الانتخابية، وليست لشيء من زخارف الدنيا، ولا لألوان النفاق التي جعلت مساجد كثيرة لمثل هذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويذكر فيها اسمه، اسمه وحده سبحانه وتعالى، ليس لأحد من طواغيت الأرض أن يذكر معه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، في أول النهار في آخره، تسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وصلوات تؤدى في أوقاتها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال، رجال بما تحمله كلمة الرجولة من معنى، هو معنى عظيم لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: هذا الموضع، وفي سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ذكر الله وما له من فضل، ولذكر الله أكبر، وله من السهولة واليسر، وله من العموم وعدم التقيد، فهو عبادة مطلقة في كل وقت وعلى كل حالة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فذكر أهم معالم الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كأركان أساسية لهذا الدين وأمور لا بد منها لكل مسلم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ذكر حالهم، حال قلوبهم وعباداتهم القلبية في الخوف والرجاء، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. نسأل الله من واسع فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا. تجدون قد انتهى الوقت، للآية تتمة ولبقية الآيات التي تلوتها في أول المحاضرة إن شاء الله تكملة وشرح وتفسير مع ما يليها من الآيات المبينات، مكتفيا بهذا القدر، شاكرا لكم حضوركم واستماعكم ومشاركاتكم ودعواتكم، جزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.